بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه ما يتعلق به المشركون. نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنها لهم هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. قال الشارح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: يقول المؤلف رحمه الله: باب الشفاعة. عقد هذا الباب ليبين الشفاعة الشرعية عن الشفاعة البدعية، والشفاعة التي أثبتها القرآن، والشفاعة التي نفاها القرآن، لأن مسألة الشفاعة قد تعلق بها المشركون، ويدعون غير الله ويستغيثون بغير الله رجاء الشفاعة، وقد تكلم فيها الناس واضطربت أقوالهم في الشفاعة، وشذ المبتدئة فيها بكلام باطل وعقيدة باطلة، فاحتاج العلماء أن يبينوها وأن يخصوها ببحث خاص وباب خاص، حتى يعرف المؤمن حقيقة الأمر، وحتى يكون على بصيرة في الشفاعة التي تنازع فيها الكفار والمسلمون وأهل البدع، فيعرف ما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة، ويعتقد الاعتقاد الصحيح، ويسلم من الاعتقادات الباطلة المنحرفة. ولهذا قال رحمه الله: باب الشفاعة، يعني باب بيان ما ثبت منها وما نفي منها، الحق منها والباطل، المثبت منها والمنفي، حتى يكون على بينة فيها، ويعلم ذلك صاحب الحق، وحتى تقوم الحجة على من أنكر ذلك. ثم قال رحمه الله: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون، يعني أنذر يا محمد به بالقرآن، أن يحشروا إلى ربهم، أن يجمعوا إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فأمر الله نبيه أن ينذر بالقرآن، والإنذار هو الإخبار بأسباب الخوف، بأسباب الخطر، يعني ينذر به المسلمين، لأن الكفار لم يقبلوا ولم يستجيبوا، فلهذا أمر أن ينذر به المؤمنون الذين يخافون ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذا في الشفاعة الباطلة، فإن العباد ليس لهم ولي ولا شفيع بالكلية، إلا من رضي الله قوله وعمله ومن أذن له سبحانه وتعالى. فالكفار يظنون أن هناك لهم أولياء ولهم شفعاء ينقذونهم من النار ويشفعون لهم عند الله، وأنهم لا يدخلون النار بسبب هؤلاء الشفعاء حتى عبدوهم من دون الله وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال الله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد ولي ولا شفيع من دونه جل وعلا، وأن هذه الشفاعات التي يتعلق بها الكفار باطلة، وإنما الشفاعة الحق هي التي يأذن الله فيها لأنبيائه وأوليائه وأهل طاعته في أهل التوحيد والإيمان لا في أهل الكفر والنفاق، لعلهم يتقون، يعني ليتقوا الله إذا عرفوا أنه لا شفاعة ولا ولاية لغيره سبحانه، ليتقوه فيستقيموا على دينه ويوحدوه ويحذروا أسباب غضبه سبحانه وتعالى. قال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. أمر الله نبيه أن يخبر الناس أن الشفاعة لله وحده. قال قبلها قوله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة ملك له سبحانه وتعالى، أما ما يدعيه المشركون من كون أصنامهم أو أشجارهم أو أحجارهم أو أمواتهم يشفعون لهم هذا لا حق له، بل هو باطل، ولهذا نفاها الله عنهم فقال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال أيضا وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالشفاعة له سبحانه وتعالى ليست ملكا لغيره، لا للأنبياء ولا لغيرهم، وإنما يشفع الأنبياء بإذنه سبحانه وتعالى، وهكذا المؤمنون بإذنه. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، فهو الذي يعطيها من يشاء تفضلا منه ويمنعها من يشاء سبحانه وتعالى. يقال اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في عبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي فضلا منه جل وعلا، اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. فالمطلوب منه جل وعلا لا من غيره سبحانه وتعالى، ولا مانع في الحياة أن يطلب من النبي أو من غيره الشفاعة. تقول للنبي في حياته يا رسول الله اشفع لي أن يغفر الله لي، اشفع لي أن يرزقني الله ولدا أو رزقا طيبا، أو تقول لأخيك الطيب يا فلان ادعو الله لي، اشفع لي عند الله أن الله يغفر لي، أن الله يهديني، لا بأس. أما الأموات والأشجار والأحجار والأصنام فلا يطلب منهم شيئا، وهكذا الغياب من الملائكة والجن لا يطلب منهم شيء، وهكذا غير الجن والملائكة، لأن الغائب لا يشعر بك ولا يدري عنك، فليس لك أن تطلب منه شيئا لاعتقادك أن له شرك به يطلع على الغيب أو به يسمع كلامك عن بعد أو ما أشبه ذلك مما يعتقده الجهال والكفار. فإنما يطلب هذا من الحي إما بالمشافهة أو بواسطة الكتابة أو الاتصال بالهاتف أو التلكس الذي حدث الآن أو أشباه ذلك من الاتصالات التي تحس وتعرف وجوهها. أما أن يعتقد أن هذا الميت أو هذا الحجر أو هذا الصنم أو هذه الشجرة تنفعه فيدعوها ويستغيث بها هذا هو الشرك الأكبر، أو يعتقد أن الميت الفلاني أو الصنم الفلاني أو الشخص الفلاني في أقصى الدنيا يدري عن حاله ويعلم سره ويسمع كلامه هذا كله باطل، كله من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. قالت
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب باب الشفاعة باب عظيم ومهم جدا أن يعلم، وأن تعرف تفاصيله، يعرفها من حيث الإجمال أهل الإسلام، فيعرفون أن الشفاعة شفاعتان، منفية ومثبتة، شفاعة صحيحة وشفاعة باطلة، ويعرفون شروطها التي بينها الله في كتابه وفسرها أهل العلم رحمهم الله في ضوء أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويهضمون هذا الباب لأنه كما أنه مهم فهو مزلق خطير ظل فيه المشركون قديما، وزلت فيه أقدام الجهال وأهل الأهواء من المسلمين، فلأجل ذلك اعتنى أئمة السنة والحديث بهذا الباب، باب الشفاعة، فالمحدثون والمفسرون وعلماء السنة في الاعتقاد كلهم اعتنوا به، فالمفسرون شرحوا آيات الشفاعة وبينوها غاية البيان بالآيات بعضها ببعض وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمحدثون جمعوا الأحاديث الواردة في الشفاعة، فمنهم من حاول الاستقصاء ومنهم من اكتفى في كل باب بما يتيسر له من الأحاديث التي يتيسر له روايتها وجمعها على حسب الأبواب التي بوبها ليبين بذلك الشفاعة وأقسامها أنواعها وما يثبت منها وما لا يثبت. وهكذا جاء علماء السنة، أعني علماء الاعتقاد من علماء السنة، فأبرزوا هذا الجانب من القرآن ومن السنة، وصنفت فيه مصنفات مستقلة، فجمعوا الأحاديث الواردة في هذا الأمر وبوبوها ورتبوها وقسموها وبينوا أقسام الشفاعة، الثابت وغير الثابت، المثبتة والمنفية، وبينوا أنواع الشفاعة، وبينوا شروط الشفاعة، وبينوا أيضا من تقبل فيهم الشفاعة ومن لا تقبل فيهم الشفاعة، وبينوا من زلوا في هذا الباب ممن أنكروا الشفاعة كالوعيدية، ومن فتح الباب على مصراعيه حتى جعل الناس يطلبونها ممن لا يجوز أن تطلب منه، وهكذا. هذا كله مبسوط، فيجب على طلبة العلم ما لا يجب على عموم المسلمين فيه، وعلى أهل العلم ما لا يجب على طلبة العلم المبتدئين والمتوسطين، فكل بحسب حاله. ولما كان هذا الباب بابا خطيرا زلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام، عقد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأدخله الجنة بغير حساب هذا الباب في هذا الكتاب، وذلك لأن جل شرك المشركين في هذه الأمة من هذا الباب يدخل إليه، فاحتيج إلى بيانه. فهذه الشفاعة أمرها مهم، وينبغي لنا كما ذكرت أن نعرفها معرفة جيدة، ونحكم هذا الباب حتى نتقن الصواب وننفي الخطأ الذي ضل فيه أهل الشرك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وظل فيه من ظل من أمته صلى الله عليه وسلم. وسمعنا هذه الآيات التي جاء بها الإمام رحمه الله تعالى وعلق عليها الشارح رحمه الله تعالى، فاستفتح بقوله: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ثم ثناه بقوله: قل لله الشفاعة جميعا. فهاتان الآيتان دليل على أن الشفاعة كلها لله، وقول الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني أن الشفاعة ملك له، فلا تمنح لأحد من الأنبياء والصالحين والأولياء إلا بعد أن يأذن الله جل وعلا له، كما قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم، وقال: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء في الشفاعة ويرضى عنه فيشفع فيه. فبين سبحانه أن الشفاعة كلها له، ملك له سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا، إذن فلا تطلب إلا منه، ولا يمكن أن تكون إلا من بعد إذنه، وهو سبحانه لا يأذن إلا لأهل التوحيد عباده الصالحين من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، والملائكة، ومن جاء ذكرهم في الأحاديث الصحيحة كالأفراط. نذكر الأفراط فقط لأنهم ذكروا معنا هنا، والمراد بالأفراط هم من يقدمهم المسلم من ولده بين يديه يموتون قبل أن يبلغوا الحنث، يعني يموتون صغارا أطفال، نعم يموتون صغارا. لذلك ذكر بعض أهل العلم في الصلاة على الأطفال، مع أنه لم يرد في حقهم ذكر مخصوص، وإنما ورد فيهم أنهم يشفعون، فهم من هنا أخذوا قالوا: اللهم اجعله شفيعا فرطا ذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما وأرجح به كفتهما واجعله حجابا وسترا لهما من النار. هذا منتزع من الأحاديث التي وردت في الأفراط، فالأفراط هم الذين يموتون صغارا للمسلم من أولاده، فإذا مات صار فرطا، يعني قدمه، الفرط هو المتقدم. فنحن حرصنا على ذكر هذه اللفظة لكونها ذكرت، ولعل بعض من يستمع يشكل عليه معناها، ما المراد به. فهم هؤلاء الأفراط، الأولاد الصغار، الأطفال الذين يقدمون بين يدي والديهم، فمن مات له من الولد ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا شفعهم الله فيه. فقامت المرأة فقالت: واثنين يا رسول الله. فسكت. قالت: واثنين. ثم قال بعد: واثنين واثنين. فهؤلاء هم الفرط. فمن هنا انتزع العلماء: واجعله شافعا لهما، يعني لوالديه. وجاء في الأحاديث الأخر: إلا كان حجابا لهما من النار. قال اللهم فقالوا من هذه الأحاديث. وأنا أردت بهذا الكلام الرد على بعض من يتعجل ويقول: الفقهاء من أين يأتون بهذه العبارات ولم ترد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: انتزعوها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون: في الطفل ما ورد فيه دعاء خاص. نحن نقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا الحديث. ولكن الطفل كيف يخص الفقهاء بهذا؟ انتزعوه من هذه الأحاديث. اللهم اجعله فرطا شفيعا، فرطا ذخرا لوالديه. اللهم ثقل به موازينهما وأرجع به كفتهما، واجعله حجابا وسترا لهما من النار. فهذا هو الفرط. فالشاهد يشفع الفرط في والديه، ويشفع الملائكة، ويشفع الصالحون، ويشفع الأنبياء، على ما هو معروف في محله ومبسوط في محله. فالشاهد أن الشفاعة كلها لله، ولا يشفع أحد إلا بعد إذنه. فدل سبحانه وتعالى أنها ملك له. قل لله الشفاعة جميعا، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء في الشفاعة ويرضى عن المشفوع فيه، وهو سبحانه وتعالى لا يأذن إلا لأهل التوحيد ولا يرضى إلا في أهل التوحيد. قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض. الآية، وسيأتينا إن شاء الله بيانها، هذه الآية والتي بعدها يسميها العلماء قاطعة شجرة الشرك من جذورها. هذه الآية والتي بعدها يسميها العلماء مجتثة شجرة الشرك من جذورها. كيف؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال فيها: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ثم نفى عنهم أنهم لا يملكون شيء في السماوات والأرض. فإذا كان لا يملك شيئا كيف يدعى؟ ثم أخبر أنه ما لهم فيهما من شرك سبحانه وتعالى، ما يشركه في ملك السماوات أحد، ولا في ملك الأرض وتدبير ما فيهما أحد. فإذن لا مالك ولا مشارك. ثم بعد ذلك كذلك ليس له عون، كما قال: وما له منهم من ظهير، يعني معين. فإذا لا مالك معه، ولا شريك معه، ولا مظاهر معاون معه. فالشفاعة إنما تطلب من الملك، أو ممن يعين يشارك الملك، أو ممن يعين الملك. فإذا انتفت هذه، فهؤلاء المدعوين من دون الله ليسوا بمالكين، وليسوا بمشاركين في الملك، وليسوا بمعينين للملك، فما بقيت إلا الشفاعة. فتعلقوا بها فطلبوها منهم، فقطع الله عليهم جل وعلا أمرها. وإذا كان كذلك فسد الباب عليهم. وهذه الشجرة التي يتعلقون بها من جميع الجوانب الأربعة اقتلعت من جذورها. فلذلك قالوا في هذه الآية والتي تليها، هاتان الآيتان قالوا فيهما قاطعة أو مجتثة شجرة الشرك من جذورها. وجاء بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد تفنن فيه ابن القيم رحمه الله، وبسط في شرحه في كثير من كتاباته رحمه الله تعالى. فقال قال أبو العباس نفى الله عما سوى ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط أو يكون عونا، فهذه هي الثلاثة. فما بقيت إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب تبارك وتعالى، وهو لا يأذن إلا للمؤمنين، ولا يرضى بها إلا في أهل التوحيد. فهذا الباب باب عظيم معشر الإخوة، وقد ضل فيه من ضل، فنسأل الله سبحانه وتعالى العلي العظيم أن يعصمنا وإياكم من الضلال بمنه وفضله. نعم.
صلى الله عليه. قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقال سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال سبحانه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الآيتين. فبين سبحانه وتعالى أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا الملائكة ولا غيرهم، وأن الملائكة في السماء لا تملك إذنا ولا شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وهم الملائكة الذين عظمهم الله جل وعلا وجعل لهم شأنا. فقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
مع عظمهم وقربهم من الله وطاعتهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع ذلك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. نعم.
صلى الله عليه. فإذا كان الرسل وهم أفضل الخلق لا يشفعون إلا بالإذن وبالرضا، فهكذا الملائكة وإن كانوا من خيار الخلق
بالإذن لهم في أن يشفعوا، وبالرضا عن المشفوع الذي يؤذن لهم في أن يشفعوا له. نعم.
صلى الله عليك. فإذا كان الرسل وهم أفضل الخلق لا يشفعون إلا بالإذن وبالرضا، فهكذا الملائكة وإن كانوا من خيار الخلق وأفضل الخلق فكذلك لا يشفعون إلا بإذن وبرضا، وهكذا غيرهم من باب أولى، المؤمنون والأطفال الأفراط والملائكة وغيرهم كلهم لا يشفعون إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فالأنبياء والملائكة والمؤمنون والأطفال كلهم لا يشفعون إلا بإذن الله ورضاه سبحانه وتعالى. وبين جل وعلا أن جميع المخلوقات الذين يدعونهم من دون الله سواء كانوا أنبياء أو ملائكة أو غيرهم كلهم ليس لهم قدرة على شيء، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ليس لهم ملك وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، فهم لا يستقلون بملك السماوات والأرض، وليس لهم شرك في ذلك، وليس لهم أيضا مظاهرة وهي المساعدة.
الشرك المراد به الشراكة، الشرك المراد به الشراكة هنا، فلا يملكون ولا يشاركون في الملك. نعم.
صلى الله عليك. وما له منهم من ظهير يعني من معين، الله سبحانه لا يحتاج إلى أحد، ليس له شريك ولا معين ولا شفيع إلا بإذنه سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لأن المتعلقين بالأنبياء أو الملائكة أو بغيرهم إنما يتعلقون بأحد أمور أربعة، إما لأن المتعلق عليه مالك لما يطلب منه، وبين الله أنهم لا يملكون الشفاعة ولا غيرها أو شريك لمالك، وبين الله أنهم ليسوا بشركاء، أو عوين وظهير، وبين الله أنه ليس له أعوان ولا مظاهرين، بل هو مستقل بكل شيء سبحانه وتعالى. بقي أمر الرابع، وهو أن يكونوا شفعاء فيعبدون لذلك، وبين الله عز وجل أنهم ليسوا شفعاء إلا بإذنه. ما من شفاعة مستقلة كما قد يقع في الدنيا عند الملوك، قد يشفع عندهم بعض الناس بغير إذنهم، ويشفعون لشفاعته خوفا منه أو رجاء له أو لحاجته إليه.
قد يشفع عندهم
بعض الناس بغير إذنهم ويشفعون لشفاعته.
نعم.
صلى الله عليه. ويشفعون لشفاعته خوفا منه أو رجاء له أو لحاجته إليه. وقد يشفع الشافع عند الملوك والقوم ما يرغبون ذلك ويكرهون هذه الشفاعة، لكن لا حيلة لهم إلا أن ينفذوا وأن يشفعوا عند رجل كبير أو شيخ قبيلة كبير. لو ردوا شفاعته لربما خرب عليهم ملكهم وبلادهم، فيشفعونه خوفا من شره، خوفا من بلائه أو لحاجته إليه في أمور أخرى يستعملهم فيها. فلو ردوا
شيخ القبيلة يهدئ قبيلته ويكونون أنصار للملك، والوزير كذلك ليقضي له حوائجه ويدبر له أمور دولته لاحتياجه إليه، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك كله جل وعلا، فليس له عوين ولا ظهير ولا شريك، ولا هو سبحانه وتعالى محتاج إلى أحد، فلا تكون الشفاعة عنده إلا بإذنه. نعم.
فلو ردوا شفاعته ما ساعدهم ولا أعانهم في أمورهم، فهم يشفعون بعض الناس إما خوفا وإما لحاجة. أما الرب فلا يحتاج إلى أحد ولا يخاف من أحد، فهو المالك لكل شيء والقادر على كل شيء، ولا يخاف أحدا ولا يرجو أحدا، ولهذا لا يشفع أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى. قال أبو العباس هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، الملقب بشيخ الإسلام في زمانه والملقب بتقي الدين، وقد كانت وفاته سنة 28 و700 أوائل المئة الثامنة، وكان مولده سنة 61 و600 رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله في هذه الآية: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. الآية: نفى الله سبحانه أن يكون لغيره ملك أو شريك أو عون ولم يبق إلا الشفاعة. لم يبق مما يتعلق به الكفار إلا الشفاعة. أما كونه مالكا أو شريكا أو عوينا فهذا معلوم الانتفاء، فقد نفى سبحانه أن يكون لغيره من الناس من الأنبياء والملائكة شراكة في ملك السماوات والأرض أو ملك لها أو مظاهرة، فلم يبق إلا الشفاعة. فليس لأحد ملك في السماوات ولا في الأرض ولا شركة ولا مساعدة أو مظاهرة، فلم يبق إلا مجرد الشفاعة. فبين سبحانه أنها لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فحينئذ بطل تعلق الكفار بالكلية من جميع الوجوه. وسأله أبو هريرة رضي الله عنه: من أحق الناس بشفاعتك؟ من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فأسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم هم الموحدون الذين يقولون لا إله إلا الله عن صدق وعن إخلاص من قلوبهم. وفي الحديث الآخر: إن لكل نبي دعوة، يعني مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فبين عليه الصلاة والسلام أنها لا تنفع أمته إلا من وحد الله وأخلص له، هذا هو الذي تناله الشفاعة. أما من
هذا الذي يؤذن فيه أن يشفع له، هذا الذي يؤذن فيه يعني في الشفاعة له. من مات لا يشرك بالله شيئا، هذا الذي تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يؤذن للنبي في الشفاعة فيه. نعم
صلى الله عليه. أما من مات على غير الإسلام من أمته من يهود أو نصارى أو عرب أو عجم فهؤلاء لا حظ لهم في الشفاعة، إنما الشفاعة لأهل التوحيد في دخول الجنة.
أما النصارى، أما العرب والعجم هؤلاء الذين لا كتاب لهم فأمرهم ظاهر، وأما اليهود والنصارى فقد نسخ كتابهم ببعثته عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك فهم من أهل النار، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده يقول عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أمة الدعوة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهؤلاء كفار ولا تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قيل إنهم أهل الكتاب نعم، لكن نسخت ديانتهم وكتبهم ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
السلام عليكم. إنما الشفاعة لأهل التوحيد في دخول الجنة وفي إخراجهم من النار إذا دخلوها بمعاصيهم، فهذا كله واضح بأن الشفاعة إنما تكون لأهل التوحيد والإيمان لا لأهل الشرك والكفران. ثم يقول رحمه الله: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أي التي يعتقدونها هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، هم يظنون أن آلهتهم تشفع لهم وأن أصنامهم وأن الأنبياء وأن الملائكة الذين عبدوهم أنهم يشفعون لهم شفاعة ملزمة، وأنهم لا يحتاجون إذنا بل يشفعون وتقبل شفاعتهم ويحصل لهم دخول الجنة والنجاة من النار. هذا في حق من يؤمن بالآخرة، وأما من لا يؤمن بالآخرة فهم يعتقدون أنهم يعبدونهم ليشفعوا لهم في حاجات الدنيا ومصالح الدنيا من حصول رزق أو من نفي خطر أو عقوبات وأشباه ذلك. وأكثر العرب لا يؤمنون بالآخرة، أكثرهم جاهليون لا يؤمنون بالآخرة، هم يتشفعون بالملائكة وبغيرهم لحظهم العاجل ومقاصدهم العاجلة،
كما قال الله عنهم: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. فهكذا هؤلاء المشركون الجاهليون، فاعتقادهم أنه لا بعث، قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. أما أهل الكتاب فهم وإن كانوا يؤمنون بالآخرة إلا أنهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا كفارا من هذا الباب، كانوا كفارا من هذا الباب، لأن من أدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم وجب عليه أن يؤمن به، ولذلك مؤمن أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين، لأنه آمن بنبيه الذي أرسل إليه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم رجلا آمن بنبيه ثم آمن يقول صلى الله عليه وسلم بي، فهذا يؤتى أجره مرتين. فإذا لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. نعم
صلى الله عليه. ومن آمن منهم بالآخرة أو من غيرهم من العجم فهم يظنون أن هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله يشفعون لهم عند الله شفاعة ملزمة، مثل الشفاعة عند الملوك وأشباه الملوك، وهذا من جهلهم وضلالهم بحقه سبحانه وتعالى وغناه وملكه العظيم. ويبين رحمه الله في قوله حقيقته أن حقيقة الأمر، يعني حقيقة أمر الشفاعة، أنها تفضل من الله وإحسان منه جل وعلا على الشافع والمشفوع له، هذه حقيقته. فهو تفضل من الله على الشافع حيث جعله أهلا للشفاعة ليكرمه. منها المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم إذ أكرمه بالشفاعة العظمى وسماها المقام المحمود الذي يحمده به الآخرون والأولون يوم القيامة، المذكور في قوله جل وعلا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود على الصحيح هو الشفاعة العظمى. وقيل إن المقام المحمود أن الله يجلسه معه على العرش يوم القيامة، لكن الحديث في صحته نظر. وإنما المشهور عند أهل العلم أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى يوم القيامة، ثم هي تفضل.
هذا المقام المحمود هو هذا، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وإني لأرجو أن أكون أنا هو، إنه من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. وبعد أن كمله صلى على محمد نبيه خير الملأ، صلى على نبيه محمد خير الملأ، أو صلى على نبيه محمد خير الولاء، ثم سل الله له الوسيلة وبعثه المقام والفضيلة. فالشاهد أن هذا المقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي خص الله بها هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، يتأخر عنها جميع الأنبياء من أبينا آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخر أولي العزم عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى. وذكر في الحديث هؤلاء لأنهم أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فيتأخرون عنها حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المقام المحمود لكثرة الحامدين فيه لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، كل الناس يحمدونه. فأهل الإيمان لما يترتب على ذلك من دخولهم الجنان، وأهل الكفران لما يترتب على ذلك من اعتاقهم من هول الموقف. ولذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. هنا يظهر السؤدد، لأن السيادة في الدنيا كذبه فيها خصومه وأعداؤه من المشركين ومن اليهود ومن النصارى، فكذبوه صلوات الله وسلامه عليه، وتكذيبهم جزئي، كل ناس بحسبهم في وقتهم، لا يطلع عليه جميع ذرية ولد آدم. فكافأه الله به يوم القيامة أن جعل الجميع يقرون بسيادته في هذا اليوم، لا يتخلف عن هذا أحد. فهذا هو الموقف المحمود حقيقة، وهذا هو السؤدد حقيقة، وهذه هي السيادة حقيقة. فالذين قد ماتوا قبل بعثته هل علموا به ونازعوه؟ لا، ما نازعوه في هذا الباب، نازعه قومه ومن كفر به في زمانه ومن كفر به بعد زمانه، وهم طائفة، وهم قلة من بني آدم بالنسبة لمن مضوا من الأمم قبل. فناسب أن يجعله الله جل وعلا يوم القيامة في هذا المقام المحمود الذي لا يستطيع أحد فيه أن ينكر سيادته وفضله جميع الخلق منذ أن ذرأ الله ذرية آدم إلى آخرهم. فهذا هو المقام المحمود الذي يحمده فيه الناس جميعا، وهو الشفاعة العظمى في أهل الموقف. نعم
صلى الله عليه. ثم هي تفضل،
ولا يكفي نتر هذا اللقاء، بد من لقاء إن شاء الله في بداية الفصل الثاني إن متعنا الله في الحياة نكمل فيه الشفاعة، لأن هذا الباب باب مهم جدا وعظيم جدا. فلا بد بعد أن نأتي على كلام شيخ الإسلام وكلام شيخنا رحمه الله شيخ الإسلام شيخ عبد العزيز بن باز، لا بد أن نتمم الموضوع بالذي يجب علينا جميعا في هذا الباب. نعم
السلام عليكم. ثم هي تفضل من الله جل وعلا أيضا على المشفوع فيه، حيث شفع الأنبياء عليهم السلام فيه.
فهي في الأول إكرام وفي الثاني إنعام. في الأول إكرام وفي الثاني إنعام، يعني رحمة، في الثاني ينعم الله عليه ويرحمه بقبول شفاعة الشافعين فيه من الأنبياء والأولياء والأفراط الأطفال، فينعم الله عليه بهذه الشفاعة فيرحمه بها. وإكرام للشافع حيث أكرمه الله بذلك، فتبين منزلته وكرامته عند الله تبارك وتعالى. وأكرم الخلق قاطبة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحق أعلى أنواع الشفاعة مع شفاعات أخرى، لكنه أخذ أعلى أنواعها وهو المقام المحمود الذي عم الخلق جميعا. فكان كما أن سيادته ظهرت على الخلق جميعا، عمت رحمته الخلق جميعا صلوات الله وسلامه عليه. نعم
المشفوع شفع غيرهم حتى عمت الرحمة هذا المشفوع فيه، وأخرج من النار وأدخل الجنة بسبب توحيده وإسلامه وشفاعة هؤلاء الشفعاء الأخيار فيه. هذه الحقيقة حقيقة أمر الشفاعة، فينبغي للعاقل أن
حقيقتها هذا إكرام من الله سبحانه وتعالى للشافع الذي يأذن له أن يشفع، ورحمة من الله سبحانه وتعالى للمشفوع الذي يؤذن فيه للشافع أن يشفع فيه. نعم هذه حقيقتها. نعم
فينبغي للعاقل أن ينتبه لهذا الأمر، وأن لا يغتر بما يقوله عباد القبور وعباد الأصنام، لأن عبادتهم للأنبياء عليهم السلام أو لأصحاب القبور تجعلهم يدخلون الجنة.
هذا هو المقصود من إيراد هذا الباب هنا، الرد على من؟ على من سألوا الشفاعة من لا يملكها وطمع فيها من لا يستحقها. هذا هو المهم في إدخاله هنا في الباب، هذا هو المهم أو السبب في إدخال الباب هنا في كتاب التوحيد، هذا هو. وضح؟ من يعيد؟ نعم من لا يملكها وطمع فيها من لا يستحقها، هذا هو لب الباب ووضعه في كتاب التوحيد حتى يقفل الطريقين جميعا على أهل الشرك. فلا يظنون أن آلهتهم تشفع استقلالا، لا يملكون الشفاعة، فإذا لا يجوز أن تطلب منهم، ولا يطمع فيها من ليس من أهلها من المشركين ممن لم يموتوا على التوحيد، فحينئذ هؤلاء لا يؤذن فيهم للشفعاء أن يشفعوا، فلا هذا ولا هذا. إذا كان كذلك فلا بد للثاني من أن يخلص العبادة لله، لا بد للثاني من أن يخلص العبادة لله حتى يرضى الله سبحانه وتعالى للشافع في أن يشفع فيه. فإذا سد هذا الباب، فلا تطلب من غير الله ولا يطمع فيها غير الموحد. فالذين يطلبونها من غير الله أهل شرك ولا أهل توحيد؟ أهل شرك، لا حظ لهم فيها، لا حظ لهم فيها. والذين يزعمون أن مدعويهم يملكون شيئا منها صادقون ولا كاذبون؟ كاذبون. فهذا لا يملك لهم شيئا فطلبوها ممن لا يملكها، ففيه الرد على من طلب الشفاعة ممن لا يملكها، والرد على من طمع في الشفاعة وليس من أهلها ولا يستحقها. هذا هو باب الشرك كله. فاقتصر شيخ الإسلام عليه، والآيات منصبة عليه، والأحاديث فيه، وكلام شيخ الإسلام فيه. هذه الزاوية تنولت منها الشفاعة هنا، فهذا وجه دخولها في الكتاب، لأن الضلال من هذين البابين فسدا في الشفاعة على هؤلاء المشركين حينما سووا آلهتهم بالله وطمعوا فيها وهم لا يستحقونها. نعم.
صلى الله عليه. فينبغي للعاقل أن ينتبه لهذا الأمر وأن لا يغتر بما يقوله عباد القبور وعباد الأصنام.
نعم.
لأن عبادتهم للأنبياء عليهم السلام،
لأن طلبها من هؤلاء عبادة لهم وهم لا يملكونها، وإذا كانوا لا يملكونها وعبدوهم من دون الله فهم مشركون، وإذا كانوا مشركين فهم لا يستحقون هذه الشفاعة. واضح؟ نعم.
صلى الله عليه. لأن عبادة،
هذا خلاصة هذا الكلام كله، خلاصة كل ما تقدم. نعم.
صلى الله عليه. لأن عبادتهم للأنبياء عليهم السلام،
لذلك معشر الأحبة لا تسأموا من تكرار القراءة في الشروح المتعددة، إذا قرأت شرحا وغدا جاء شرح آخر فخذه، لكن بشرط لا تأخذ إلا لأهل التحقيق، من لهم في القلوب مقام كالجبال الراسيات في الدين والعلم والتقوى، فإن هؤلاء وإن كنا لا نزعم لهم العصمة ولا ندعي، لكن النفس تأمن جانبهم وتركن إلى علمهم وتثق به. فمثل هذا الحبر إذا تكلم استندت إليه بعد الله جل وعلا، لأنه سائر على طريق الأولين، وقد استفاض في الناس في هذا الزمان، ونعني بهم أهل العدالة، أما أهل الصفاقة والجهالة فلا عبرة بهم، ومع ذلك فقد أطبق على محبته والثناء عليه الموافق والمخالف. فمثل هؤلاء يعول عليهم، ولمثل هؤلاء يقرأ، ولمثل هؤلاء يعزى، وبمثل أقوال هؤلاء يتقوى الإنسان في علمه بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
صلى الله عليه. فينبغي للعاقل أن ينتبه لهذا الأمر وأن لا يغتر بما يقوله عباد القبور وعباد الأصنام، لأن عبادتهم للأنبياء عليهم السلام أو لأصحاب القبور تجعلهم يدخلون الجنة وتجعلهم يستحقون الشفاعة من هؤلاء مطلقا.
رأيته؟ تجعلهم يدخلون الجنة وتجعلهم يستحقون الشفاعة. نعم.
وأن شفاعتهم لا ترد فيهم،
الله أكبر،
وأنهم من أهل الجنة بسبب ذلك.
الله
هذا
أكبر.
غلط كبير،
الله
بل
أكبر.
نفس ما فعلوه هو سبب حرمانهم الشفاعة، هم أتوا بشيء يحرمهم من الشفاعة ويمنعهم منها، وهو الشرك، نسأل الله السلامة. والحاصل أن الشفاعة
وهو الشرك بالله جل وعلا، اطلبوها منهم فجعلوهم أندادا لله جل وعلا، وكفروا بشركهم هذا فلا يستحقونها. نعم.
صلى الله عليه. والحاصل أن الشفاعة المنفية
وتجعلهم يستحقون الشفاعة، وأن لا يغتر بما يقوله.
صلى الله عليه. وأن لا يغتر بما يقوله،
هذا زبدة الباب كله يا إخوتي، هذا زبدة الباب تقوسون عليه هذا الزبدة. نعم
صلى الله عليه. فينبغي للعاقل أن ينتبه لهذا الأمر وأن لا يغتر بما يقوله عباد القبور وعباد الأصنام.
نعم.
لأن عبادتهم للأنبياء عليهم السلام
طلبوا الشفاعة فسعماه جل وعلا عبادته لأنهم اعتقدوا أنه يملكونها من دون الله، فكانت هذه عبادة لأنهم ظنوا أنهم يملكونها فعبدوهم، طلبوها منهم فعبدوهم فسووهم بالخالق إذ ظنوا أنهم يملكونها فكفروا بفعلهم فمنعوا الشفاعة وحرموها. نعم.
لأن عبادتهم للأنبياء عليهم السلام أو لأصحاب القبور تجعلهم يدخلون الجنة وتجعلهم يستحقون الشفاعة من هؤلاء مطلقا، وأن شفاعتهم لا ترد فيهم وأنهم من أهل الجنة بسبب ذلك.
الله.
هذا غلط كبير، بل نفس ما فعلوه هو سبب حرمانهم الشفاعة، هم أتوا بشيء يحرمهم من الشفاعة ويمنعهم منها.
الله.
وهو الشرك، نسأل الله السلامة.
آمين.
والحاصل أن الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله ممن لا يملك شيئا من المغيبات وغيرها، وأن الشفاعة الشرعية المثبتة هي التي تطلب من الله بأن يستشفع فيهم الأخيار من الملائكة والأنبياء والمرسلين والأفراد من المؤمنين.
هذه أقسام الشفاعة، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالمنفية هي التي تطلب من غير الله كما تقدم، ممن لا يملكها من الملائكة والأنبياء والصالحين والأولياء وغيرهم لا يملكونها فتطلب منهم، فهذه منفية نفاها الله جل وعلا. والمثبتة هي التي تطلب من الله، هذه التي أثبتها الله بأن يشفع فيك الأخيار من عباده من الملائكة والأنبياء وصالح المؤمنين. نعم. فإذا طلبت فتقول اللهم شفع عبدك ورسولك فيا ونحو ذلك، تسأل الله إياها. نعم
بسم الله عليك. وأن الشفاعة الشرعية المثبتة هي التي تطلب من الله بأن يستشفع فيهم الأخيار من الملائكة والأنبياء والمرسلين والأفراد من المؤمنين، فيأذن الله تفضلا منه على الشافع والمشفوع له، وهي نوعان، شفاعة عامة وشفاعة خاصة. فمن الشفاعة العامة الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى لأهل الموقف كلهم حتى يقضى بينهم ويفصل، وله صلى الله عليه وسلم خاصة في أمته في أهل التوحيد والإيمان، منها أن يشفع في أهل الجنة أن يدخلوها.
هذا من أنواع الشفاعة، من أنواع الشفاعة المثبتة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
منها أن يشفع في أهل الجنة أن يدخلوها، فهذه أيضا خاصة به صلى الله عليه وسلم، كما له شفاعة في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، وهناك شفاعة عامة له
وهو مشرك فخفف الله عنه العذاب لقاء حمايته للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا ودفاعه عنه. حجبت عليه يقول في قصيدته بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل. نعم. فلما كان كذلك ناسب أن يكرم الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يشفعه فيه فيخفف عنه العذاب، فخفف عنه العذاب لقاء جميله وإحسانه إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ذلك حينما قيل له فهل هو نائله من إحسانك أو قال من برك شيء؟ قال نعم، إنه يجعل له نعلان من نار وشراكان من نار يغلي فيهما دماغه، وجاء في لفظ يوضع في ضحضاح من نار، له نعلان من نار وشراكان من نار ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهون أهل النار عذابا. وجاء عند أحمد أيضا في المسند في هذا الحديث أيضا قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فنالته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب بره وإحسانه. كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وينهض قوم في الحديد إليكم إيش نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل وحتى نرى الضغن. شيء 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 عجيب من التضحية. استمات في نصرته فناسب أن يكرم هذا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكافأ لكن لا يدخل الجنة ولا يخرج النار وإنما يخفف عنه. وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه معشر الأحبة يعني تنبيه على حفظ إحسان ذوي الإحسان وإن كانوا كفارا. شوف حتى عند الله ما يضيع. فأنت أبذل لصاحب الإحسان كافئه في الدنيا ولو كان مشركا إذا أحسن إليك لا تخلي له يد كافئه بها. ولكن قل من ينظر إلى هذا ويتفهم هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والصواب. نعم للصواب.
وهناك شفاعة عامة له ولغيره من الأنبياء والمؤمنين والأفراد يشفعون في الموحدين. فمن شفاعته صلى الله عليه وسلم يشفع في من استحق النار من أمته أن لا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. وله في ذلك عدة شفاعات ويشفع في رفع درجات أهل الجنة. فهذه الشفاعة يشترك فيها معه الأنبياء والصديقون وغيرهم.
الله أكبر.
لكنها بعد إذن الله ورضاه في أهل المعاصي والله تعالى أعلم.
إذن فالشفاعة في أهل المعاصي في عصاة الموحدين الذين دخلوا النار على هذا النحو الذي تقدم وسيأتينا إن شاء الله في مجلس آخر نفتتح به لقاءنا القادم في الفصل الثاني إن متعنا في الحياة وإن متنا فتسامحونا إن شاء الله يأتي بيانه. فالشفاعة هي في عصاة الموحدين هؤلاء على هذا النحو وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. إما أن لا يدخلوا النار فهذه رحمة من الله وإما بعد أن يدخلوا النار فالله سبحانه وتعالى يتفضل على عباده بما شاء سبحانه وتعالى وسيأتي إن شاء الله. نعم.
قال الشيخ محمد
لأن هذه الجمل الأخيرة هي التي تستدعينا أن نعقد مجلسا آخر في ذلك. نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير الآيات.
تفسير الآيات التي تدل على أن الشفاعة كلها لله جل وعلا وليس لأحد في ملك لله جل وعلا وليس لأحد فيها شيء. وفيها بيان أنها لا تكون إلا من بعد إذنه وأنها لا تكون إلا في من يرضى سبحانه وتعالى. نعم.
الثانية صفة الشفاعة المنفية
الباطلة التي تطلب من غيره. نعم.
الثالثة صفة الشفاعة المثبتة
وهي التي ذكرت قريبا بأنواعها وأقسامها. نعم.
الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود.
هذا هو الصحيح كما قال رحمه الله تعالى. نعم.
الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع
فيقدم بين يدي الشفاعة أنه يحمد الله جل وعلا بمحامد يقول لا تحضرني الآن يعلمنيها الله جل وعلا، يعني يوم القيامة يفتح الله بها عليه، فيبدأ بين يدي مسألته بالدعاء بتحميد الله وتمجيده والثناء عليه، بحمد الله وتمجيده والثناء عليه. وهكذا ينبغي للداعي يقدم بين يدي دعائه حمد الله جل وعلا والثناء عليه، وهذا من آداب الدعاء أن يقدم بين يدي الدعاء حمد الله المدعو وتعظيمه وتبجيله والثناء عليه سبحانه وتعالى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل حاجته، ولا يعجل، لا يعجل، يعني لا تنسيه حاجته وعجلته في حصولها عن أن يثني على ربه تبارك وتعالى ويحمده بما هو أهل له سبحانه وتعالى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجلا يدعو هكذا قال أما هذا فقد عجل. فلا ينبغي للمرء أن يعجل في دعائه، فعليه أن يأتي بآداب الدعاء، لأنها من الأسباب التي يرجى بإذن الله تبارك وتعالى أن يجاب من دعا وقد قام بها وقدمها بين يدي دعائه. نعم.
صلى الله عليه. السادسة: من أسعد الناس بها.
بيان من أسعد الناس بها أنهم هم أهل التوحيد. نعم.
صلى الله عليه.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة. نعم.
صلى الله عليه. السابعة: أنها
من أسعد الناس بها، من أحق الناس بها، لفظان وكله بمعنى واحد. نعم.
صلى الله عليه. السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله.
صحيح، من كان مشركا فليس له فيها شيء، كما قال جل وعلا: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد ولا يرضى إلا عن أهله. نعم.
صلى الله عليك. الثامنة: بيان حقيقتها.
بيان حقيقتها على النحو الذي تقدم، وأنها منفية ومثبتة على النحو الذي تقدم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لشيخ الإسلام الإمام المجدد المجاهد محمد بن عبد الوهاب، وهكذا لشيخنا شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى الشارح بهذا الشرح الماتع لهذا الكتاب النافع، نسأل الله جل وعلا أن يغفر لهم وأن يمتعنا وإياكم متاعا حسنا على طاعته. اللهم متعنا متاعا حسنا على طاعتك، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين سبقونا بالإيمان، اللهم اغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا الفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاك، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشفا لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآيتين. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه ما يتعلق به المشركون، نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنها لهم هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس؟ أحسن الله عليك. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. قال الشارح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: يقول المؤلف رحمه الله: باب الشفاعة. عقد هذا الباب ليبين الشفاعة الشرعية عن الشفاعة البدعية، والشفاعة التي أثبتها القرآن، والشفاعة التي نفاها القرآن، لأن مسألة الشفاعة قد تعلق بها المشركون، ويدعون غير الله ويستغيثون بغير الله رجاء الشفاعة، وقد تكلم فيها الناس واضطربت أقوالهم في الشفاعة، وشذ المبتدعة فيها بكلام باطل وعقيدة باطلة، فاحتاج العلماء أن يبينوها وأن يخصوها ببحث خاص وباب خاص، حتى يعرف المؤمن حقيقة الأمر، وحتى يكون على بصيرة في الشفاعة التي تنازع فيها الكفار والمسلمون وأهل البدع، فيعرف ما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة، ويعتقد الاعتقاد الصحيح، ويسلم من الاعتقادات الباطلة المنحرفة. ولهذا قال رحمه الله: باب الشفاعة، يعني باب بيان ما ثبت منها وما نفي منها، الحق منها والباطل، المثبت منها والمنفي، حتى يكون على بينة فيها، ويعلم ذلك صاحب الحق، وحتى تقوم الحجة على من أنكر ذلك. ثم قال رحمه الله: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون، يعني أنذر يا محمد به بالقرآن، أن يحشروا إلى ربهم، أن يجمعوا إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فأمر الله نبيه أن ينذر بالقرآن، والإنذار هو الإخبار بأسباب الخوف، بأسباب الخطر، يعني ينذر به المسلمين، لأن الكفار لم يقبلوا ولم يستجيبوا، فلهذا أمر أن ينذر به المؤمنون الذين يخافون ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذا في الشفاعة الباطلة، فإن العباد ليس لهم ولي ولا شفيع بالكلية، إلا من رضي الله قوله وعمله ومن أذن له سبحانه وتعالى. فالكفار يظنون أن هناك لهم أولياء ولهم شفعاء ينقذونهم من النار ويشفعون لهم عند الله، وأنهم لا يدخلون النار بسبب هؤلاء الشفعاء حتى عبدوهم من دون الله وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال الله عنهم أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد ولي ولا شفيع من دونه جل وعلا، وأن هذه الشفاعات التي يتعلق بها الكفار باطلة، وإنما الشفاعة الحق هي التي يأذن الله فيها لأنبيائه وأوليائه وأهل طاعته في أهل التوحيد والإيمان، لا في أهل الكفر والنفاق، لعلهم يتقون، يعني ليتقوا الله إذا عرفوا أنه لا شفاعة ولا ولاية لغيره سبحانه، ليتقوه فيستقيموا على دينه ويوحدوه ويحذروا أسباب غضبه سبحانه وتعالى. قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا. أمر الله نبيه أن يخبر الناس أن الشفاعة لله وحده. قال قبلها قوله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة ملك له سبحانه وتعالى. أما ما يدعيه المشركون من كون أصنامهم أو أشجارهم أو أحجارهم أو أمواتهم يشفعون لهم، هذا لا حق له بل هو باطل، ولهذا نفاه الله عنهم فقال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال أيضا وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالشفاعة له سبحانه وتعالى ليست ملكا لغيره، لا للأنبياء ولا لغيرهم، وإنما يشفع الأنبياء بإذنه سبحانه وتعالى، وهكذا المؤمنون بإذنه. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، فهو الذي يعطيها من يشاء تفضلا منه ويمنعها من يشاء سبحانه وتعالى. يقال اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في عبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي فضلا منه جل وعلا، اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. فالمطلوب منه جل وعلا لا من غيره سبحانه وتعالى، ولا مانع في الحياة أن يطلب من النبي أو من غيره الشفاعة. تقول للنبي في حياته يا رسول الله اشفع لي أن يغفر الله لي، اشفع لي أن يرزقني الله ولدا أو رزقا طيبا، أو تقول لأخيك الطيب يا فلان ادعو الله لي، اشفع لي عند الله أن الله يغفر لي، أن الله يهديني، لا بأس. أما الأموات والأشجار والأحجار والأصنام فلا يطلب منهم شيئا، وهكذا الغياب من الملائكة والجن لا يطلب منهم شيء، وهكذا غير الجن والملائكة، لأن الغائب لا يشعر بك ولا يدري عنك، فليس لك أن تطلب منه شيئا لاعتقادك أن له شرك به يطلع على الغيب، أو به يسمع كلامك عن بعد، أو ما أشبه ذلك مما يعتقده الجهال والكفار. فإنما يطلب هذا من الحي إما بالمشافهة أو بواسطة الكتابة أو الاتصال بالهاتف أو التلكس الذي حدث الآن أو أشباه ذلك من الاتصالات التي تحس وتعرف وجوهها. أما أن يعتقد أن هذا الميت أو هذا الحجر أو هذا الصنم أو هذه الشجرة تنفعه فيدعوها ويستغيث بها، هذا هو الشرك الأكبر. أو يعتقد أن الميت الفلاني أو الصنم الفلاني أو الشخص الفلاني في أقصى الدنيا يدري عن حاله ويعلم سره ويسمع كلامه، هذا كله باطل، كله من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. قال
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب باب الشفاعة باب عظيم ومهم جدا أن يعلم، وأن تعرف تفاصيله، يعرفها من حيث الإجمال أهل الإسلام، فيعرفون أن الشفاعة شفاعتان، منفية ومثبتة، شفاعة صحيحة وشفاعة باطلة، ويعرفون شروطها التي بينها الله في كتابه وفسرها أهل العلم رحمهم الله في ضوء أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويهضمون هذا الباب لأنه كما أنه مهم فهو مزلق خطير ظل فيه المشركون قديما، وزلت فيه أقدام الجهال وأهل الأهواء من المسلمين، فلأجل ذلك اعتنى أئمة السنة والحديث بهذا الباب، باب الشفاعة. فالمحدثون والمفسرون وعلماء السنة في الاعتقاد كلهم اعتنوا به. فالمفسرون شرحوا آيات الشفاعة وبينوها غاية البيان بالآيات بعضها ببعض وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمحدثون جمعوا الأحاديث الواردة في الشفاعة، فمنهم من حاول الاستقصاء ومنهم من اكتفى في كل باب بما يتيسر له من الأحاديث التي يتيسر له روايتها وجمعها على حسب الأبواب التي بوبها ليبين بذلك الشفاعة وأقسامها أنواعها وما يثبت منها وما لا يثبت. وهكذا جاء علماء السنة، أعني علماء الاعتقاد من علماء السنة، فأبرزوا هذا الجانب من القرآن ومن السنة، وصنفت فيه مصنفات مستقلة، فجمعوا الأحاديث الواردة في هذا الأمر وبوبوها ورتبوها وقسموها وبينوا أقسام الشفاعة الثابت وغير الثابت، الثابت المثبتة والمنفية، وبينوا أنواع الشفاعة، وبينوا شروط الشفاعة، وبينوا أيضا من تقبل فيهم الشفاعة ومن لا تقبل فيهم الشفاعة، وبينوا من زلوا في هذا الباب ممن أنكروا الشفاعة كالوعيدية، ومن فتح الباب على مصراعيه حتى جعل الناس يطلبونها ممن لا يجوز أن تطلب منه، وهكذا. هذا كله مبسوط، فيجب على طلبة العلم ما لا يجب على عموم المسلمين فيه، وعلى أهل العلم ما لا يجب على طلبة العلم المبتدئين والمتوسطين، فكل بحسب حاله. ولما كان هذا الباب بابا خطيرا زلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام، عقد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأدخله الجنة بغير حساب هذا الباب في هذا الكتاب، وذلك لأن جل شرك المشركين في هذه الأمة من هذا الباب يدخل إليه، فاحتيج إلى بيانه. فهذه الشفاعة أمرها مهم، وينبغي لنا كما ذكرت أن نعرفها معرفة جيدة، ونحكم هذا الباب حتى نتقن الصواب وننفي الخطأ الذي ظل فيه أهل الشرك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وظل فيه من ظل من أمته صلى الله عليه وسلم. وسمعنا هذه الآيات التي جاء بها الإمام رحمه الله تعالى، وعلق عليها الشارح رحمه الله تعالى، فاستفتح بقوله: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ثم ثناه بقوله: قل لله الشفاعة جميعا. هاتان الآيتان دليل على أن الشفاعة كلها لله، وقول الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني أن الشفاعة ملك له، فلا تمنح لأحد من الأنبياء والصالحين والأولياء إلا بعد أن يأذن الله جل وعلا له، كما قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته، وقال: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء في الشفاعة ويرضى عنه فيشفع فيه. فبين سبحانه أن الشفاعة كلها له، ملك له سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا، إذن فلا تطلب إلا منه، ولا يمكن أن تكون إلا من بعد إذنه، وهو سبحانه لا يأذن إلا لأهل التوحيد، عباده الصالحين من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، والملائكة، ومن جاء ذكرهم في الأحاديث الصحيحة كالأفراط. نذكر الأفراط فقط لأنهم ذكروا معنا هنا، والمراد بالأفراط هم من يقدمهم المسلم من ولده بين يديه يموتون قبل أن يبلغوا الحنث، يعني يموتون صغارا أطفال، نعم يموتون صغارا. لذلك ذكر بعض أهل العلم في الصلاة على الأطفال، مع أنه لم يرد في حقهم ذكر مخصوص، وإنما ورد فيهم أنهم يشفعون، فمن هنا أخذوا قالوا: اللهم اجعله شفيعا فرطا ذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما وأرجح به كفتهما واجعله حجابا وسترا لهما من النار. هذا منتزع من الأحاديث التي وردت في الأفراط، فالأفراط هم الذين يموتون صغارا للمسلم من أولاده، فإذا مات صار فرطا، يعني قدمه، الفرط هو المتقدم. فنحن حرصنا على ذكر هذه اللفظة لكونها ذكرت، ولعل بعض من يستمع يشكل عليه معناها، ما المراد به. فهم هؤلاء الأفراط، الأولاد الصغار، الأطفال الذين يقدمون بين يدي والديهم، فمن مات له من الولد ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا شفعهم الله فيه. فقامت المرأة فقالت: واثنين يا رسول الله؟ فسكت، قالت: واثنين، ثم قال بعد: واثنين واثنين. فهؤلاء هم الفرط. فمن هنا انتزع العلماء: واجعله شافعا لهما، يعني لوالديه. وجاء في الأحاديث الأخرى: إلا كان حجابا لهما من النار. قال اللهم فقالوا من هذه الأحاديث، وأنا أردت بهذا الكلام الرد على بعض من يتعجل ويقول: الفقهاء من أين يأتون بهذه العبارات ولم ترد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: انتزعوها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون: في الطفل ما ورد فيه دعاء خاص، نحن نقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا الحديث. ولكن الطفل كيف يخص الفقهاء بهذا؟ انتزعوه من هذه الأحاديث. اللهم اجعله فرطا شفيعا فرطا ذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما وأرجع به كفتهما واجعله حجابا وسترا لهما من النار. فهذا هو الفرض. فالشاهد يشفع الفرض في والديه ويشفع الملائكة ويشفع الصالحون ويشفع الأنبياء على ما هو معروف في محله ومبسوط في محله. فالشاهد أن الشفاعة كلها لله، ولا يشفع أحد إلا بعد إذنه، فدل سبحانه وتعالى أنها ملك له. قل لله الشفاعة جميعا، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء في الشفاعة ويرضى عن المشفوع فيه، وهو سبحانه وتعالى لا يأذن إلا لأهل التوحيد ولا يرضى إلا في أهل التوحيد. قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض. الآية، وسيأتينا إن شاء الله بيانها، هذه الآية والتي بعدها يسميها العلماء قاطعة شجرة الشرك من جذورها. هذه الآية والتي بعدها يسميها العلماء مجتثة شجرة الشرك من جذورها. كيف؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال فيها: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ثم نفى عنهم أنهم لا يملكون شيء في السماوات والأرض. فإذا كان لا يملك شيئا كيف يدعى؟ ثم أخبر أنه ما لهما فيه ما لهم فيهما من شرك سبحانه وتعالى، ما يشركه في ملك السماوات أحد، ولا في ملك الأرض وتدبير ما فيهما أحد. فإذا لا مالك ولا مشارك. ثم بعد ذلك كذلك ليس له عون، كما قال: وما له منهم من ظهير، يعني معين. فإذا لا مالك معه، ولا شريك معه، ولا مظاهر معاون معه. فالشفاعة إنما تطلب من الملك أو ممن يعين يشارك الملك أو ممن يعين الملك. فإذا انتفت هذه، فهؤلاء المدعوين من دون الله ليسوا بمالكين، وليسوا بمشاركين في الملك، وليسوا بمعينين للملك، فما بقيت إلا الشفاعة. فتعلقوا بها فطلبوها منهم، فقطع الله عليهم جل وعلا أمرها. وإذا كان كذلك فسد الباب عليهم. وهذه الشجرة التي يتعلقون بها من جميع الجوانب الأربعة اقتلعت من جذورها. فلذلك قالوا في هذه الآية والتي تليها، هاتان الآيتان قالوا فيهما قاطعة أو مجتثة شجرة الشرك من جذورها. وجاء بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد تفنن فيه ابن القيم رحمه الله وبسط في شرحه في كثير من كتاباته رحمه الله تعالى. فقال: قال أبو العباس: نفى الله عما سوى ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط أو يكون عونا. فهذه هي الثلاثة، فما بقيت إلا الشفاعة. فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب تبارك وتعالى، وهو لا يأذن إلا للمؤمنين، ولا يرضى بها إلا في أهل التوحيد. فهذا الباب باب عظيم معشر الإخوة، وقد ضل فيه من ضل. فنسأل الله سبحانه وتعالى العلي العظيم أن يعصمنا وإياكم من الضلال بمنه وفضله. نعم.
قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الآيتين. فبين سبحانه وتعالى أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه وأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى لا الملائكة ولا غيرهم وأن الملائكة في السماء لا تملك إذنا ولا شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وهم الملائكة الذين عظمهم الله جل وعلا وجعل لهم شأنا فقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
مع عظمهم وقربهم من الله وطاعتهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ومع ذلك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. نعم
صلى الله عليه. فإذا كان الرسل وهم أفضل الخلق لا يشفعون إلا بالإذن وبالرضا فهكذا الملائكة وإن كانوا من خيار الخلق
بالإذن لهم في أن يشفعوا وبالرضا عن المشفوع الذي يؤذن لهم في أن يشفعوا له. نعم
صلى الله عليك. فإذا كان الرسل وهم أفضل الخلق لا يشفعون إلا بالإذن وبالرضا فهكذا الملائكة وإن كانوا من خيار الخلق وأفضل الخلق فكذلك لا يشفعون إلا بإذن وبرضا وهكذا غيرهم من باب أولى المؤمنون والأطفال الأفراط والملائكة وغيرهم كلهم لا يشفعون إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فالأنبياء والملائكة والمؤمنون والأطفال كلهم لا يشفعون إلا بإذن الله ورضاه سبحانه وتعالى. وبين جل وعلا أن جميع المخلوقات الذين يدعونهم من دون الله سواء كانوا أنبياء أو ملائكة أو غيرهم كلهم ليس لهم قدرة على شيء لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ليس لهم ملك وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فهم لا يستقلون بملك السماوات والأرض وليس لهم شرك في ذلك وليس لهم أيضا مظاهرة وهي المساعدة.
الشرك المراد به الشراكة. الشرك المراد به الشراكة هنا. فلا يملكون ولا يشاركون في الملك. نعم
صلى الله عليك. وما له منهم من ظهير يعني من معين. الله سبحانه لا يحتاج إلى أحد ليس له شريك ولا معين ولا شفيع إلا بإذنه سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له لأن المتعلقين بالأنبياء أو الملائكة أو بغيرهم إنما يتعلقون بأحد أمور أربعة إما لأن المتعلق عليه مالك لما يطلب منه. وبين الله أنهم لا يملكون الشفاعة ولا غيرها أو شريك لمالك. وبين الله أنهم ليسوا بشركاء أو عوين وظهير. وبين الله أنه ليس له أعوان ولا مظاهرين بل هو مستقل بكل شيء سبحانه وتعالى. بقي أمر الرابع وهو أن يكونوا شفعاء فيعبدون لذلك. وبين الله عز وجل أنهم ليسوا شفعاء إلا بإذنه ما من شفاعة مستقلة كما قد يقع في الدنيا عند الملوك قد يشفع عندهم بعض الناس بغير إذنهم ويشفعون لشفاعته خوفا منه أو رجاء له أو لحاجته إليه.
قد يشفع عندهم
بعض الناس بغير إذنهم ويشفعون لشفاعته.
نعم
صلى الله عليه. ويشفعون لشفاعته خوفا منه أو رجاء له أو لحاجته إليه. وقد يشفع الشافع عند الملوك والقوم ما يرغبون ذلك ويكرهون هذه الشفاعة لكن لا حيلة لهم إلا أن ينفذوا وأن يشفعوا عند رجل كبير أو شيخ قبيلة كبير لو ردوا شفاعته لربما خرب عليهم ملكهم وبلادهم. فيشفعونه خوفا من شره خوفا من بلائه أو لحاجته إليه في أمور أخرى يستعملهم فيها، فلو ردوا شفاعة
شيخ القبيلة يهدئ قبيلته ويكونون أنصارا للملك، والوزير كذلك ليقضي له حوائجه ويدبر له أمور دولته لاحتياجه إليه، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك كله جل وعلا، فليس له عوين ولا ظهير ولا شريك، ولا هو سبحانه وتعالى محتاج إلى أحد، فلا تكون الشفاعة عنده إلا بإذنه. نعم.
فلو ردوا شفاعته ما ساعدهم ولا أعانهم في أمورهم، فهم يشفعون بعض الناس إما خوفا وإما لحاجة، أما الرب فلا يحتاج إلى أحد ولا يخاف من أحد، فهو المالك لكل شيء والقادر على كل شيء، ولا يخاف أحدا ولا يرجو أحدا، ولهذا لا يشفع أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى. قال أبو العباس، أبو العباس هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الملقب بشيخ الإسلام في زمانه والملقب بتقي الدين، وقد كانت وفاته سنة 28 و700 أوائل المئة الثامنة، وكان مولده سنة 61 و600 رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله في هذه الآية: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، الآية نفى الله سبحانه أن يكون لغيره ملك أو شريك أو ملك أو شرك أو عون
أو شريك، ملك لغيره ملك أو شريك،
نفى الله سبحانه أن يكون لغيره ملك أو شريك أو عون، ولم يبق إلا الشفاعة، لم يبق مما يتعلق به الكفار إلا الشفاعة، أما كونه مالكا أو شريكا أو عوينا فهذا معلوم الانتفاء، فقد نفى سبحانه أن يكون لغيره من الناس من الأنبياء والملائكة شراكة في ملك السماوات والأرض أو ملك لها أو مظاهرة، فلم يبق إلا الشفاعة، فليس لأحد ملك في السماوات ولا في الأرض ولا شركة ولا مساعدة أو مظاهرة، فلم يبق إلا مجرد الشفاعة، فبين سبحانه أنها لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فحينئذ بطل تعلق الكفار بالكلية من جميع الوجوه. وسأله أبو هريرة رضي الله عنه: من أحق الناس بشفاعتك؟ من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فأسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم هم الموحدون الذين يقولون لا إله إلا الله عن صدق وعن إخلاص من قلوبهم. وفي الحديث الآخر: إن لكل نبي دعوة، يعني مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فبين عليه الصلاة والسلام أنها لا تنفع أمته إلا من وحد الله وأخلص له، هذا هو الذي تناله الشفاعة. أما من
هذا الذي يؤذن فيه أن يشفع له، هذا الذي يؤذن فيه يعني في الشفاعة له، من مات لا يشرك بالله شيئا، هذا الذي تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يؤذن للنبي في الشفاعة فيه. نعم.
أما من مات على غير الإسلام من أمته من يهود أو نصارى أو عرب أو عجم، فهؤلاء لا حظ لهم في الشفاعة، إنما الشفاعة لأهل التوحيد في دخول الجنة.
أما العرب والعجم هؤلاء الذين لا كتاب لهم فأمرهم ظاهر، وأما اليهود والنصارى فقد نسخ كتابهم ببعثته عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك فهم من أهل النار، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة أمة الدعوة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهؤلاء كفار ولا تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قيل إنهم أهل الكتاب نعم، لكن نسخت ديانتهم وكتبهم ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
إنما الشفاعة لأهل التوحيد في دخول الجنة وفي إخراجهم من النار إذا دخلوها بمعاصيهم، فهذا كله واضح بأن الشفاعة إنما تكون لأهل التوحيد والإيمان لا لأهل الشرك والكفران. ثم يقول رحمه الله: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أي التي يعتقدونها هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، هم يظنون أن آلهتهم تشفع لهم وأن أصنامهم وأن الأنبياء وأن الملائكة الذين عبدوهم أنهم يشفعون لهم شفاعة ملزمة، وأنهم لا يحتاجون إذنا بل يشفعون وتقبل شفاعتهم ويحصل لهم دخول الجنة والنجاة من النار. هذا في حق من يؤمن بالآخرة، وأما من لا يؤمن بالآخرة فهم يعتقدون أنهم يعبدونهم ليشفعوا لهم في حاجات الدنيا ومصالح الدنيا من حصول رزق أو من نفي خطر أو عقوبات وأشباه ذلك. وأكثر العرب لا يؤمنون بالآخرة، أكثرهم جاهليون لا يؤمنون بالآخرة، هم يتشفعون بالملائكة وبغيرهم لحظهم العاجل ومقاصدهم العاجلة،
كما قال الله عنهم: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. فهكذا هؤلاء المشركون الجاهليون، فاعتقادهم أنه لا بعث، قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. أما أهل الكتاب فهم وإن كانوا يؤمنون بالآخرة إلا أنهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا كفارا من هذا الباب، كانوا كفارا من هذا الباب، لأن من أدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم وجب عليه أن يؤمن به. ولذلك مؤمن أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين، لأنه آمن بنبيه الذي أرسل إليه، ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. وذكر منهم رجلا آمن بنبيه ثم آمن يقول صلى الله عليه وسلم به، فهذا يؤتى أجره مرتين. فإذا لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. نعم.
صلى الله عليه. ومن آمن منهم بالآخرة أو من غيرهم من العجم فهم يظنون أن هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله يشفعون لهم عند الله شفاعة ملزمة مثل الشفاعة عند الملوك وأشباه الملوك، وهذا من جهلهم وضلالهم بحقه سبحانه وتعالى وغناه وملكه العظيم. ويبين رحمه الله في قوله حقيقته أن حقيقة الأمر، يعني حقيقة أمر الشفاعة، أنها تفضل من الله وإحسان منه جل وعلا على الشافع والمشفوع له، هذه حقيقته. فهو تفضل من الله على الشافع حيث جعله أهلا للشفاعة ليكرمه، منها المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم إذ أكرمه بالشفاعة العظمى وسماها المقام المحمود الذي يحمده به الآخرون والأولون يوم القيامة، المذكور في قوله جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود على الصحيح هو الشفاعة العظمى. وقيل إن المقام المحمود أن الله يجلسه معه على العرش يوم القيامة، لكن الحديث في صحته نظر، وإنما المشهور عند أهل العلم أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى يوم القيامة، ثم هي تفضل.
هذا هو المقام المحمود، هو هذا، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وإني لأرجو أن أكون أنا هو، إنه من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. وبعد أن كمله صلى على محمد نبيه خير الملأ، صلى على نبيه محمد خير الملأ، أو صلى على نبيه محمد خير الولاء، ثم سل الله له الوسيلة وبعثه المقام والفضيلة. فالشاهد أن هذا المقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي خص الله بها هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، يتأخر عنها جميع الأنبياء من أبينا آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخر أولي العزم عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى. وذكر في الحديث هؤلاء لأنهم أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فيتأخرون عنها حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المقام المحمود لكثرة الحامدين فيه لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، كل الناس يحمدونه، فأهل الإيمان لما يترتب على ذلك من دخولهم الجنان، وأهل الكفران لما يترتب على ذلك من اعتاقهم من هول الموقف. ولذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. هنا يظهر السؤدد، لأن السيادة في الدنيا كذبه فيها خصومه وأعداؤه من المشركين ومن اليهود ومن النصارى، فكذبوه صلوات الله وسلامه عليه، وتكذيبهم جزئي، كل ناس بحسبهم في وقتهم، لا يطلع عليه جميع ذرية ولد آدم. فكافأه الله به يوم القيامة أن جعل الجميع يقرون بسيادته في هذا اليوم، لا يتخلف عن هذا أحد. فهذا هو الموقف المحمود حقيقة، وهذا هو السؤدد حقيقة، وهذه هي السيادة حقيقة. فالذين قد ماتوا قبل بعثته هل علموا به ونازعوه؟ لا، ما نازعوه في هذا الباب، نازعه قومه ومن كفر به في زمانه ومن كفر به بعد زمانه، وهم طائفة، هم قلة من بني آدم بالنسبة لمن مضوا من الأمم قبل. فناسب أن يجعله الله جل وعلا يوم القيامة في هذا المقام المحمود الذي لا يستطيع أحد فيه أن ينكر سيادته وفضله. جميع الخلق منذ أن ذرأ الله ذرية آدم إلى آخرهم، فهذا هو المقام المحمود الذي يحمده فيه الناس جميعا، وهو الشفاعة العظمى في أهل الموقف. نعم،
صلى الله عليه. ثم هي تفوق،
ولا يكفي نتر هذا اللقاء، بد من لقاء إن شاء الله في بداية الفصل الثاني إما اتعن الله في الحياة نكمل فيه الشفاعة، لأن هذا الباب باب مهم جدا وعظيم جدا، فلا بد بعد أن نأتي على كلام شيخ الإسلام وكلام شيخنا رحمه الله شيخ الإسلام شيخ عبد العزيز بن باز، لا بد أن نتمم الموضوع بالذي يجب علينا جميعا في هذا الباب. نعم،
السلام عليكم. ثم هي تفضل من الله جل وعلا أيضا على المشفوع فيه، حيث شفع الأنبياء عليهم السلام فيه،
فهي في الأول إكرام وفي الثاني إنعام، في الأول إكرام وفي الثاني إنعام، يعني رحمة، في الثاني ينعم الله عليه ويرحمه بقبول شفاعة الشافعين فيه من الأنبياء والأولياء والأفراط الأطفال، فينعم الله عليه بهذه الشفاعة فيرحمه بها، وإكرام للشافع حيث أكرمه الله بذلك فتبيذ منزلته وكرامته عند الله تبارك وتعالى، وأكرم الخلق قاطبة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحق أعلى أنواع الشفاعة مع شفاعات أخرى، لكنه أخذ أعلى أنواعها وهو المقام المحمود الذي عم الخلق جميعا، فكان كما أن سيادته ظهرت على الخلق جميعا عمت رحمته الخلق جميعا صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
المشفوع شفع غيرهم حتى عمت الرحمة هذا المشفوع فيه وأخرج من النار وأدخل الجنة بسبب توحيده وإسلامه وشفاعة هؤلاء الشفعاء الأخيار فيه. هذه الحقيقة حقيقة أمر الشفاعة، فينبغي للعاقل أن
حقيقتها هذا إكرام من الله سبحانه وتعالى للشافع الذي يأذن له أن يشفع، ورحمة من الله سبحانه وتعالى للمشفوع الذي يؤذن فيه للشافع أن يشفع فيه. نعم، هذه حقيقتها. نعم.
فينبغي للعاقل أن ينتبه لهذا الأمر وأن لا يغتر بما يقوله عباد القبور وعباد الأصنام، لأن عبادتهم للأنبياء عليهم السلام أو لأصحاب القبور تجعلهم يدخلون الجنة.
هذا هو المقصود من إيراد هذا الباب هنا، الرد على من؟ على من سألوا الشفاعة من لا يملكها وطمع فيها من لا يستحقها. هذا هو المهم في إدخاله هنا في الباب، هذا هو المهم أو السبب في إدخال الباب هنا في كتاب التوحيد، هذا هو. وضح؟ من يعيد؟ نعم. من لا يملكها وطمع فيها من لا يستحقها، هذا هو لب الباب ووضعه في كتاب التوحيد حتى يقفل الطريقين جميعا على أهل الشرك، فلا يظنون أن آلهتهم تشفع استقلالا، لا يملكون الشفاعة، فإذا لا يجوز أن تطلب منهم، ولا يطمع فيها من ليس من أهلها من المشركين ممن لم يموتوا على التوحيد، فحينئذ هؤلاء لا يؤذن فيهم للشفعاء أن يشفعوا، فلا هذا ولا هذا. إذا كان كذلك فلا بد للثاني من أن يخلص العبادة لله، لا بد للثاني من أن يخلص العبادة لله حتى يرضى الله سبحانه وتعالى للشافع في أن يشفع فيه. فإذا سد هذا الباب، فلا تطلب من غير الله ولا يطمع فيها غير الموحد، فالذين يطلبونها من غير الله أهل شرك ولا أهل توحيد؟ أهل شرك، لا حظ لهم فيها، لا حظ لهم فيها. والذين يزعمون أن مدعويهم يملكون شيئا منها صادقون ولا كاذبون؟ كاذبون، فهذا لا يملك لهم شيئا فطلبوها ممن لا يملكها، ففيه الرد على من طلب الشفاعة ممن لا يملكها، والرد على من طمع في الشماء في الشفاعة وليس من أهلها ولا يستحقها. هذا هو باب الشرك كله، فاقتصر شيخ الإسلام عليه والآيات منصبة عليه والأحاديث فيه وكلام شيخ الإسلام فيه، هذه الزاوية تنولت منها الشفاعة هنا، فهذا وجه دخولها في الكتاب، لأن الضلال من هذين البابين فسدا في الشفاعة على هؤلاء المشركين حينما سووا آلهتهم بالله وطمعوا فيها وهم لا يستحقونها. نعم.
صلى الله عليه. فينبغي للعاقل أن ينتبه لهذا الأمر ولا وأن لا يغتر بما يقوله عباد القبور وعباد الأصنام.
نعم.
لأن عبادتهم للأنبياء عليهم السلام،
لأن طلبها من هؤلاء عبادة لهم وهم لا يملكونها، وإذا كانوا لا يملكونها وعبدوهم من دون الله فهم مشركون، وإذا كانوا مشركين فهم لا يستحقون هذه الشفاعة. واضح؟ نعم.
لأن عبادة،
هذا خلاصة هذا الكلام كله، خلاصة كل ما تقدم. نعم.
لأن عبادتهم للأنبياء عليهم السلام.
لذلك معشر الأحبة لا تسأموا من تكرار القراءة في الشروح المتعددة، إذا قرأت شرحا وغدا جاء شرح آخر فخذه، لكن بشرط لا تأخذ إلا لأهل التحقيق، من لهم في القلوب مقام كالجبال الراسيات في الدين والعلم والتقوى، فإن هؤلاء وإن كنا لا نزعم لهم العصمة ولا ندعي، لكن النفس تأمن جانبهم وتركن إلى علمهم وتثق به. فمثل هذا الحبر إذا تكلم استندت إليه بعد الله جل وعلا، لأنه سائر على طريق الأولين، وقد استفاض في الناس في هذا الزمان، ونعني بهم أهل العدالة، أما أهل الصفاقة والجهالة فلا عبرة بهم، ومع ذلك فقد أطبق على محبته واثنى عليه الموافق والمخالف. فمثل هؤلاء يعول عليهم، ولمثل هؤلاء يقرأ، ولمثل هؤلاء يعزى، وبمثل أقوال هؤلاء يتقوى الإنسان في علمه بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
صلى الله عليه. فينبغي للعاقل أن ينتبه لهذا الأمر وأن لا يغتر بما يقوله عباد القبور وعباد الأصنام، لأن عبادتهم للأنبياء عليهم السلام أو لأصحاب القبور تجعلهم يدخلون الجنة وتجعلهم يستحقون الشفاعة من هؤلاء مطلقا.
رأيته تجعلهم يدخلون الجنة وتجعلهم يستحقون الشفاعة. نعم.
وأن شفاعتهم لا ترد فيهم.
الله أكبر.
وأنهم من أهل الجنة بسبب ذلك.
الله أكبر.
هذا غلط كبير.
الله
بل
أكبر.
نفس ما فعلوه هو سبب حرمانهم الشفاعة، هم أتوا بشيء يحرمهم من الشفاعة ويمنعهم منها، وهو الشرك، نسأل الله السلامة. والحاصل أن الشفاعة
وهو الشرك بالله جل وعلا، اطلبوها منهم فجعلوهم أندادا لله جل وعلا، وكفروا بشركهم هذا فلا يستحقونها. نعم.
صلى الله عليه. والحاصل أن الشفاعة المنفية
وأن وتجعلهم يستحقون الشفاعة، وأن لا يغتر بما يقوله.
صلى الله عليه. وأن لا يغتر بما يقوله،
هذا زبدة الباب كله يا إخوتي، هذا زبدة الباب، تقوسون عليه هذا الزبدة. نعم.
صلى الله عليه. فينبغي للعاقل أن ينتبه لهذا الأمر وأن لا يغتر بما يقوله عباد القبور وعباد الأصنام.
نعم.
لأن عبادتهم للأنبياء عليهم السلام
طلبوا الشفاعة فسعماه جل وعلا عبادته، لأنهم اعتقدوا أنه يملكونها من دون الله، فكانت هذه عبادة لأنهم ظنوا أنهم يملكونها فعبدوهم، طلبوها منهم فعبدوهم فسووهم بالخالق إذ ظنوا أنهم يملكونها، فكفروا بفعلهم فمنعوا الشفاعة وحرموها. نعم.
لأن عبادتهم للأنبياء عليهم السلام أو لأصحاب القبور تجعلهم يدخلون الجنة وتجعلهم يستحقون الشفاعة من هؤلاء مطلقا، وأن شفاعتهم لا ترد فيهم، وأنهم من أهل الجنة بسبب ذلك.
الله.
هذا غلط كبير، بل نفس ما فعلوه هو سبب حرمانهم الشفاعة، هم أتوا بشيء يحرمهم من الشفاعة ويمنعهم منها، وهو الشرك، نسأل الله السلامة.
آمين.
والحاصل أن الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله ممن لا يملك شيئا من المغيبات وغيرها، وأن الشفاعة الشرعية المثبتة هي التي تطلب من الله، بأن يستشفع فيهم الأخيار من الملائكة والأنبياء والمرسلين والأفراد من المؤمنين.
هذه أقسام الشفاعة: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالمنفية هي التي تطلب من غير الله كما تقدم، ممن لا يملكها من الملائكة والأنبياء والصالحين والأولياء وغيرهم لا يملكونها فتطلب منهم، فهذه منفية نفاها الله جل وعلا. والمثبتة هي التي تطلب من الله، هذه التي أثبتها الله بأن يشفع فيك الأخيار من عباده من الملائكة والأنبياء وصالح المؤمنين. نعم، فإذا طلبت فتقول: اللهم شفع عبدك ورسولك فيا، ونحو ذلك، تسأل الله إياها. نعم.
السلام عليكم. وأن الشفاعة الشرعية المثبتة هي التي تطلب من الله بأن يستشفع فيهم الأخيار من الملائكة والأنبياء والمرسلين والأفراد من المؤمنين، فيأذن الله تفضلا منه على الشافع والمشفوع له، وهي نوعان: شفاعة عامة وشفاعة خاصة. فمن الشفاعة العامة الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى لأهل الموقف كلهم حتى يقضى بينهم ويفصل، وله صلى الله عليه وسلم خاصة في أمته في أهل التوحيد والإيمان، منها أن يشفع في أهل الجنة أن يدخلوها.
هذا من أنواع الشفاعة، من أنواع الشفاعة المثبتة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
منها أن يشفع في أهل الجنة أن يدخلوها، فهذه أيضا خاصة به صلى الله عليه وسلم، كما له شفاعة في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. وهناك شفاعة عامة له
وهو مشرك، فخفف الله عنه العذاب لقاء حمايته للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا ودفاعه عنه. حدبت عليه، يقول في قصيدته، بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل. نعم، فلما كان كذلك ناسب أن يكرم الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يشفعه فيه فيخفف عنه العذاب، فخفف عنه العذاب لقاء جميله وإحسانه إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ذلك حينما قيل له: فهل هو نائله من إحسانك أو قال من برك شيء؟ قال: نعم، إنه يجعل له نعلان من نار وشراكان من نار يغلي فيهما دماغه، وجاء في لفظ: يوضع في ضحضاح من نار، له نعلان من نار وشراكان من نار، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهون أهل النار عذابا. وجاء عند أحمد أيضا في المسند في هذا الحديث أيضا قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فنالته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب بره وإحسانه: كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم إيش نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل، وحتى نراض الضغن. شيء 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 عجيب من التضحية، استمات في نصرته، فناسب أن يكرم هذا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكافأ، لكن لا يدخل الجنة ولا يخرج منها، وإنما يخفف عنه. وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه معشر الأحبة يعني تنبيه على حفظ إحسان ذوي الإحسان وإن كانوا كفارا. شوف حتى عند الله ما يضيع، فأنت ابذل لصاحب الإحسان كافئه في الدنيا ولو كان مشركا، إذا أحسن إليك لا تخلي له يد، كافئه بها. ولكن قل من ينظر إلى هذا ويتفهم هذا، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والصواب. نعم، للصواب.
وهناك شفاعة عامة له ولغيره من الأنبياء والمؤمنين والأفراد يشفعون في الموحدين، فمن شفاعته صلى الله عليه وسلم يشفع في من استحق النار من أمته أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، وله في ذلك عدة شفاعات، ويشفع في رفع درجات أهل الجنة. فهذه الشفاعة يشترك فيها معه الأنبياء والصديقون وغيرهم،
الله أكبر،
لكنها بعد إذن الله ورضاه في أهل المعاصي، والله تعالى أعلم.
إذن فالشفاعة في أهل المعاصي في عصاة الموحدين الذين دخلوا النار على هذا النحو الذي تقدم، وسيأتينا إن شاء الله في مجلس آخر نفتتح به لقاءنا القادم في الفصل الثاني، إن متعنا في الحياة وإن متنا فتسامحونا، إن شاء الله يأتي بيانه. فالشفاعة هي في عصاة الموحدين هؤلاء على هذا النحو، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. إما أن لا يدخلوا النار فهذه رحمة من الله، وإما بعد أن يدخلوا النار فالله سبحانه وتعالى يتفضل على عباده بما شاء سبحانه وتعالى، وسيأتي إن شاء الله. نعم،
قال الشيخ محمد،
لأن هذه الجمل الأخيرة هي التي تستدعينا أن نعقد مجلسا آخر في ذلك. نعم،
بسم الله عليك. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات.
تفسير الآيات التي تدل على أن الشفاعة كلها لله جل وعلا، وليس لأحد في ملك لله جل وعلا، وليس لأحد فيها شيء. وفيها بيان أنها لا تكون إلا من بعد إذنه، وأنها لا تكون إلا في من يرضى سبحانه وتعالى. نعم،
الثانية صفة الشفاعة المنفية
الباطلة التي تطلب من غيره، نعم.
الثالثة صفة الشفاعة المثبتة،
وهي التي ذكرت قريبا بأنواعها وأقسامها، نعم.
الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود،
هذا هو الصحيح كما قال رحمه الله تعالى، نعم.
الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع،
فيقدم بين يدي الشفاعة أنه يحمد الله جل وعلا بمحامد، يقول لا تحضرني الآن، يعلمنيها الله جل وعلا، يعني يوم القيامة يفتح الله بها عليه، فيبدأ بين يدي مسألته بالدعاء بتحميد الله وتمجيده والثنى عليه، بحمد الله وتمجيده والثنى عليه. وهكذا ينبغي للداعي يقدم بين يدي دعائه حمد الله جل وعلا والثنى عليه، وهذا من آداب الدعاء أن يقدم بين يدي الدعاء حمد الله المدعو وتعظيمه وتبجيله والثنى عليه سبحانه وتعالى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل حاجته، ولا يعجل، لا يعجل، يعني لا تنسيه حاجته وعجلته في حصولها عن أن يثني على ربه تبارك وتعالى ويحمده بما هو أهل له سبحانه وتعالى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك عن صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجلا يدعو هكذا قال أما هذا فقد عجل. فلا ينبغي للمرء أن يعجل في دعائه، فعليه أن يأتي بآداب الدعاء، لأنها من الأسباب التي يرجى بإذن الله تبارك وتعالى أن يجاب من دعا وقد قام بها وقدمها بين يدي دعائه. نعم.
صلى الله عليه. السادسة: من أسعد الناس بها.
بيان من أسعد الناس بها أنهم هم أهل التوحيد. نعم.
صلى الله عليه.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة. نعم.
صلى الله عليه. السابعة: أنها
من أسعد الناس بها، من أحق الناس بها، لفظان وكله بمعنى واحد. نعم.
صلى الله عليه. السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله.
صحيح. من كان مشركا فليس له فيها شيء، كما قال جل وعلا: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد ولا يرضى إلا عن أهله. نعم.
صلى الله عليه. الثامنة: بيان حقيقتها.
بيان حقيقتها على النحو الذي تقدم، وأنها منفية ومثبتة على النحو الذي تقدم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لشيخ الإسلام الإمام المجدد المجاهد محمد بن عبد الوهاب، وهكذا لشيخنا شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى الشارح بهذا الشرح الماتع لهذا الكتاب النافع. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لهم وأن يمتعنا وإياكم متاعا حسنا على طاعته. اللهم متعنا متاعا حسنا على طاعتك، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.